قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: باب الظهار. وقول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى قوله: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال لي إسماعيل، وهو إسماعيل بن أبي أويس، وقد وصله أبو نعيم في المستخرج، قال: حدثني مالك أنه سأل ابن الشهاب عن ظهار العبد فقال: نحو ظهار الحر. قال مالك: وصيام العبد 2 شهر. وقال الحسن بن الحر، وفي بعض النسخ الحسن بن صالح بن حي، في بعضها الحسن بن صالح، وهذا وصله بعضهم بهذا اللفظ عند سعيد بن منصور. قال: ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء. وقال عكرمة: إن ظهار من إن ظاهر من امرأ من أمته فليس بشيء، إنما الظهار من النساء. وهذا وصله إسماعيل القاضي. وفي العربية، وهذا قول البخاري، لما قالوا ثم يعودون لما قالوا، أي فيما قالوا، وفي نقض ما قالوا، وهذا أولى، لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور. هذا الباب باب الظهار. يقول الحافظ ابن حجر: هو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وإذا لم يذكر الأم وذكر غيرها فلا يكون ظهارا، فلو قال: أنت علي كأختي أو كظهر أختي أو ككالتي أو كعمتي أو كبنتي، هذا لا يكون ظهارا، وإنما يكون ظهارا وفاقا إجماعا إذا قال: أنت علي كظهر أمي. واختلفوا إذا قال: أنت علي كأمي ولم يذكر الظهر، والصحيح أنه يعد ظهارا، وإنما قيد بالظهار لظاهر الآية: الذين يظاهرون من نسائهم، ولأن أول ظهار في الإسلام كان بهذا اللفظ، قال: أنت علي كظهر أمي، وإلا فإنه إذا ذكرت الأم فيكون ظهارا. وهو محرم لقول الله عز وجل: يقولون منكرا من القول وزورا. ولهذا تترتب عليه كفارة كما في هذه السورة: عتق رقبة، فإن لم يجد فإطعام 2 شهر، أو إطعام أو صوم 2 شهر متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه كفارة مغلظة ليدل على أن الظهار محرم. ولما لم يكن سبب نزول هذه الآيات على شرط البخاري رحمه الله، فإن هذه السورة وهذه الآيات في سورة المجادلة لها سبب نزول لكنه ليس على شرط البخاري، فلهذا ذكر الآية ثم ذكر بعض الآثار. وإلا فالحديث عند الإمام أحمد وبعض أهل السنن من حديث عائشة، وهو في الصحيح المسند من أسباب النزول، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في قصة المرأة التي ظهر منها زوجها، وهي خولة بنت ثعلبة، وزوجها أوس بن الصامت، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتشتكي، قالت عائشة: فالله عز وجل سمع كلامها وأنا لم أسمع وأنا في ناحية الغرفة، فأنزل الله الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما الآيات. فكان هذا سبب نزول هذه الآيات. وفي حديث عائشة ذكرت هذه الكفارة التي هي موجودة في القرآن، لكنه لم يكن على شرط البخاري، ولهذا فإن البخاري من عادته إذا ذكر مسألة ودليلها الصريح ليس على شرطه يشير إشارة إلى دليل المسألة. فلهذا ذكر هذه الآثار ولم يذكر حديث عائشة لأنه ليس على شرطه. ومما نستفيد من هذه الآثار وهي مسائل لخصها البخاري في هذا الباب أن الظهار يحصل من الحر ويحصل من العبد، كما أنه يحصل من الحر يحصل من العبد. فإذا ظاهر العبد من امرأته فيكون ظهارا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهل تلزمه الكفارة المذكورة في هذه السورة؟ الجواب نعم تلزمه عند الجماهير. بعض أهل العلم اعترض وقال لا تلزمه، وخاصة عتق الرقبة، هو عبد فكيف يعتق رقبة، من أين له؟ فيقال هذه الكفارة جاءت على الترتيب، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وإنما قال بعضهم ليس عليه إطعام، لأن الأصل والغالب أن العبد يكون فقيرا لا يملك شيئا، وإنما يلزمه الصيام في هذه الكفارة. ومما أيضا يستفاد من هذه الآيات أنه يجب عليه أن يأتي بالكفارة إذا أراد أن يراجع امرأته، ولا يجوز له أن يقربها إلا بعد أن يأتي بالكفارة. ولهذا قال الله جل وعلا من قبل أن يتماس، فلا يجوز له إرجاعها حتى يأتي بالكفارة. ثم إن البخاري أشار في آخر الباب إلى معنى ثم يعودون لما قالوا. ما معنى ثم يعودون لما قالوا؟ وهذا محتمل، الاحتمال الأول ثم يعودون لما قالوا أي في الجاهلية، فإن الظهار كان موجود في الجاهلية، فبعد مجيء الإسلام إن عاد بعضهم إلى الظهار الذي كانوا يقولونه في الجاهلية هذا لا يجوز لهم، هذا قول. والقول الثاني أنهم يعودون إلى الجماع، يعني هو حرمها وقال أنت علي كظهر أمي ثم يعود إلى جماعها. والقول الثالث أن تكون على بمعنى عن، أو اللام بمعنى عن، ثم يعودون عما قالوا، بمعنى أنه حرمها ثم تراجع عن هذا التحريم وأراد أن يعود إليها، ثم يعودون لما قالوا. والله عز وجل سماه منكرا من القول وزورا، ولهذا البخاري هنا أنكر أن المراد يعودون إلى الظهار مرة أخرى، وإنما المراد يعودون عنه. ومما ذكر هنا ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة، تقدم أن العبد على الصحيح يكون الظهار منه كظهار الحر، ولكن هنا مسألة من كانت له أمة هل يصح الظهار منها إذا ظهر من أمته وقال لها أنت علي كظهر أمي؟ فمن أهل العلم من يرى أنه لا يكون ظهارا، لأن الله يقول الذين يظاهرون من نسائهم، وهذه أمة وليست من نسائه. ومنهم من قال هي في حكم النساء، والذي عليه الأكثر أنه يعد ظهارا، أنه يعد ظهارا ولا يجوز له مراجعتها حتى يأتي بالكفارة. وخالف في هذه المسألة عكرمة، وله قولان. الأول ذكره البخاري أنه قال إن ظهر من أمته فليس بشيء، إنما الظهار من النساء. وله قول بأنه ظهار، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو قول الفقهاء السبعة رحمهم الله تعالى، وأنه يعد ظهارا. ذكر الحافظ ابن حجر فائدة فقال إنما خص الظهر بذلك، لماذا سمي ظهار، دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا، ولذلك سمي المركوب ظهرا، فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل. فلو أضاف لغير الظهر كالبطن مثلا كان ظهارا على الظهر عند الشافعية، والصحيح أنه لا يكون ظهارا، لكنه إن ذكر الأم فنعم، إن ذكر الأم فنعم يكون ظهارا، لما جاء في ظاهر القرآن، لما جاء في ظاهر القرآن. كما سمعت أن أول من ظاهر في الإسلام هو أوس بن الصامت، ظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها، وحديثها عند أحمد وغيره. وفي هذا دليل على أن الفرج بعد الشدة، فهذه المرأة جاءت تشتكي أنها فعلت وفعلت وفعلت، وأن هذا الرجل قد أنجب منها وقد ذهب شبابها وصحتها، وفي آخر المطاف ظاهر منها، فنزل الفرج من الله جل وعلا ونزلت هذه الكفارة. وهذا من مقاصد أسباب النزول، أنها تنزل للتفريج عن كربة أهل الإيمان، أو لبيان حكم من الأحكام التي تحتاج إليه الأمة، أو بيان بعض المسائل المجملة التي تحتاج إلى تفصيل. فهذا من أدلة الفرج بعد الشدة، إما أن يكفر وإما لا يقربها، إما أن يكفر بهذه الكفارة وإما لا يقربها حتى يكفر. وفي هذا وعظ وتنبيه للأزواج أنهم لا يتلاعبون بالطلاق فيتلفظون به أو بالظهار أو ما كان من بابه في كل شيء يحصل بينه وبين زوجاتهم، كلما تخاصم تلفظ بالطلاق، كلما أراد أن يهدد تلفظ بالطلاق، كلما أراد أن يطلب شيئا تلفظ بالطلاق. فإنما يلجأ إلى هذا عند الضرورة، عند الحاجة الملحة، ليس لأتفه الأسباب وإذا به يطلق ويحرم وثم بعد ذلك يندم على قوله فيعتذر أنه كان لا يريد وكان لا يقصد. فإن الله تجاوز لي، قال عليه الصلاة والسلام، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم تعمل أو تتكلم. يقول بعضهم طلقت امرأتي فقلت لها أنت طالق، قال لكن أنا كنت غضبان وأنا ما أريد طلاقها، قال أنا أحبها ويتحبني، خلاص انتهت المسألة، ماذا نصنع لك، أنت تلفظت وقصدت، هذا هو الطلاق، سواء نويت أو لم تنوي، سواء كنت ترغب أو لا ترغب، فإنك قد تلفظت، وما تلفظت أو كتبت فإنه محسوب عليك. فليس هذا عذر أنه ما أريد الطلاق وأنا ما نويت وقد تلفظ بالطلاق، إنما يرجع إلى النية عند أن يتلفظ بكلام محتمل قد يراد به الطلاق وقد يراد به التهديد والوعيد، هنا يقال ما هي النية، ما هي نيتك عند هذا القول. وهذا يسميه أهل الفقه بطلاق الكنايات. أما تلفظ بالطلاق صريحا ثم يقول أنا ما نويت، بل بعضهم يطلق ثلاثا، طلق المرة الأولى وراجع، ثم طلق الثانية وراجع، ثم طلق الثالثة وتلفظ وصرح، ثم يريد يراجع، ثم يقول أنا ما نويت، أنا ما قصدت، أنا كنت غضبان. ومن الذي يطلق وهو فرحان؟ أغلب من يطلق لا يطلق إلا وهو غضبان، وليس كل غضب يعفى صاحبه، وإنما إذا بلغ به حال الإغلاق بحيث لا يدري ما يقول ولا يعني يتلفظ كما يتلفظ المجنون أو الذي قد ذهب عقله، وأما مجرد الغضب فإنه محسوب عليه.